بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب عشرة النساء من كتاب بلوغ المرام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. ما هي الواصلة؟ تصل شعرها بشعر غيرها. والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك لها. والواشمة، ما هو الوشم؟ يعني غرز إبرة في ظهر الكف أو في الشفة ونحوها من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى بالكحل أو النورة فيخضر. هذا الفعل ما حكمه؟ من كبائر الذنوب. كيف عرفت؟ نعم، لأنه يترتب على هذا الفعل لعن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وفي حديث ابن مسعود زيادة على هذا. ما هي الزيادة التي في حديث ابن مسعود؟ لا، ما هو النائحة، النامصة، الذي هو أخذ الشعر من الحاجب، وأيضا المتفلجة. نعم، المتفلجات للحسن، مغيرات خلق الله أو المغيرات خلق الله، وذكر نحو هذا فيه زيادة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قول الواصلة هي المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها سواء فعلته لنفسها أو لغيرها، والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك. وزاد في الشرح: ويفعل بها، يعني يفعل بهذا الوصل، ولا يدل عليه اللفظ. والواشمة فاعلة الوشم، وهو أن تغرز إبرة ونحوها في ظهر كفها أو شفتها أو نحوهما من بدنها حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر. والمستوشمة الطالبة لذلك. والحديث دليل على تحريم الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث. ما هي الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث؟ ما مذكور إلا شيئان، إلا أنه يدخل فيه من يفعل ومن يطلب الفعل. فالوصل محرم للمرأة مطلقا بشعر محرم أو غيره، آدمي أو غيره، سواء كانت المرأة ذات زينة أو لا، مزوجة أو غير مزوجة. قال: وللهادوية والشافعية خلاف وتفاصيل لا ينهض عليها دليل، بل الأحاديث قاضية بالتحريم مطلقا لوصل الشعر واستيصاله، كما هي قاضية بتحريم الوشم وسؤاله. ودل اللعن أن هذه المعاصي من الكبائر. من يذكر فائدتين الآن مرت معنا؟ مرت معنا فائدتان ذكرهما الصنعاني. من هو الذي سجلها يقرأها من كتابه، من دفتره؟ نعم، تحريم الوصل والوشم. طيب، وكذلك طلبها. والأمر الثاني، فائدة الثانية يا محمد، أن هذا من كبائر، هذا الفعل من الكبائر، لأنه ترتب عليه هذا الجزاء وهو اللعن. قال: هذا وقد علل الوشم في بعض الأحاديث بأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولا يقال إن الخضاب بالحناء ونحوه تشمله العلة، لأنها وإن شملته فهو مخصوص بالإجماع، وبأنه قد وقع في عصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أمر بتغيير بياض أصابع المرأة بالخضاب كما في قصة هند، لكن ما حال هذا؟ فأما وصل الشعر بالحرير ونحوه من الخرق فقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثيرون أو قال الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بصوف أو حرير أو خرق. واحتجوا بحديث مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا، وقال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغير ذلك. وقال بعضهم: يجوز بكل شيء وهو مروي عن عائشة ولا يصح عنها. قال القاضي: وأما ربط قيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل ولا لمعنى مقصود من الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين، انتهى. ومراده من المعنى المناسب وما فيها ذلك من الخداع للزوج، فما كان لونه مغايرا للون الشعر فلا خداع فيه. وأيضا كثير من تصل أو تجعل غير الشعر كقطع القماش ونحو ذلك ترفع الشعر في مع هذا الوصل الذي وصلته في أعلى رأسها، فيكون كما في حديث أبي هريرة: رؤوسهن كأسنمة البخت، رؤوسهن كأسنمة البخت، وهذا محرم. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جذامة بنت وهب، هل هي بالذال أو بالدال؟ ظروف الأصل بالدال أو بالذال؟ طيب تأكدوا من الأصل، أنت متأكد من الأصل؟ طيب. وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنهما، مكتوب عنهما، قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، غيلة للغيلة، الغيال بكسر الغين، معروف أنها الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي. ما معنى الوأد الخفي؟ يعني قتل، كقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ذكر الشيخ ابن عثيمين في حديث ابن عمر المتقدم، قال: بيان انقلاب العادات اليوم. إيش معنى هذا؟ بيان انقلاب العادات اليوم، ما مقصوده؟ قال: فالشعر كان طوله يعد جمالا، يعني فيما مضى، حتى أن المرأة تبحث عن زيادة على ما هو عليه ليطول لأنه جمال، فالشعر كان طوله يعد جمالا، والآن المرأة تقص لأنها رأت المرأة الإفرنجية تقص فقلدتها وقالت: هذا أحسن، من أجل أن نصنع الطائرات والدبابات والصواريخ وعابرات القارات، لأن هذه الأمة الكافرة ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بقص الشعر، ولم يعلموا أنهم لم يصلوا إليه إلا حيث استخدموا قواهم التي أعطاهم الله بما أمر الله به المسلمين: وأعدوا لما استطعتم من قوة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. قال فنحن المفرطون. قوله لقد هممت، قال الشيخ ابن عثيمين قوله الهم لقد هممت، الهم هو حديث النفس، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، عن الغيلة أي أن يأمر الناس بالكف عنها. والغيلة هي وطء المرضع على أحد القولين، والقول الثاني إرضاع الحامل، يعني أن ترضع المرأة طفلها وهي حامل. فعلى القول الأول يكون نهيا عن السبب، لأن الرجل إذا جامع زوجته وهي ترضع فربما تحمل، ثم ترضع الطفل وهي حامل. وعلى القول الثاني نهى عن الغاية، وهي أن ترضع المرأة وهي حامل، لأنهم يقولون إن إرضاع المرأة طفلها وهي حامل يضر الطفل. قال قوله فنظرت في الروم وفارس. الروم أمة معروفة تعيش شمالا عن الجزيرة العربية، وفارس أمة معروفة أيضا تعيش شرق الجزيرة العربية. فارس ديانتهم المجوسية عباد النار، والروم ديانتهم نصرانية، وكلهم في ذلك الوقت كفار. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في حالهم. قوله فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، يعني فترك النهي عن الغيلة، لأن الروم وفارس البشر، والطبائع البشرية لا تختلف باختلاف الدين لأنها من مقتضى الطبيعة، لكن لا شك أن الإيمان قد يزيد الغرائز السليمة الطيبة قوة، لكن في الأصل أن الطبائع البشرية يستوي فيها المسلم والكافر. وهذا سيجرنا إلى أن نقول إن قوله تعالى أو نسائهن ليس المراد نساء المؤمنات، بل المراد نساء البشر، وذلك لأن المرأة سواء كانت كافرة أو مسلمة لا فرق بينها بالنسبة للنظر كما هو معروف، يعني النساء نظر المرأة إلى المرأة. ثم سألوه عن العزل، قال ذلك الوأد الخفي، الوأد دفن الجارية وهي حية، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يئد الرجل ابنته وهي حية حتى إن بعضهم يحفر لها الحفرة، فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضت التراب عن لحيته، وهو والعياذ بالله يرمسها وهي حية. فهذه طائفة من العرب، طائفة أخرى يقتلون أولادهم قتلا، الذكور والإناث. أما الأولى التي تأيد البنات فإنهم يخافون من العار، لأنهم يعيرون بالبنات، ولهذا جعلوا البنات لله وجعلوا لأنفسهم البنين. وأما الثانية فإنما تقتل الأولاد إما خشية الفقر وإما من الفقر. قول الوأد الخفي يعني الذي ليس بظاهر، لأن الوأد نوعان، وأد ظاهر وهو أن يدفن الإنسان ابنته وهي حية، ووأد خفي وهو أن يحاول منع الحمل. ولكن هل هذا الوأد الخفي حرام أو ليس بحرام؟ سيأتي الحديث إن شاء الله. قال وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العزل بالوأد الخفي لأن فيه شيئا من الحيلولة دون وجود الأولاد، لأن العزل من أسباب عدم الولد، وإن كان الله عز وجل إذا أراد أن يخلقه ما منعه أحد، لكن لا شك أنه من أسباب منع الولد، ففيه شبه من الوأد وإن كان ليس كالوأد، لأن الوأد يدفنها وهي حية، أما هذا فيمنع الحياة فيها، فرق بين المنع وبين الرفع. طيب ماذا يقتضي قوله ذلك الوأد الخفي؟ هل هذا الفعل يجوز أو لا يجوز؟ ظاهر اللفظ هذا بغير النظر إلى الأحاديث الأخرى التي دلت على خلاف ذلك، ماذا يقتضي هذا اللفظ؟ ظاهر المنع، المنع منه لأنه سماه وأدا، لكن عندنا أدلة أخرى تدل على جواز ذلك، من أحد الجابر الذي سيأتي والذي بعده كذلك، وأكثر أهل العلم كما قال أنه يجوز باتفاق الزوجين وأن لا يكون في ذلك ضرر. قال العلامة الصنعاني رحمه الله عن جذامة بنت وهب بضم الجيم وذال معجمة ويروى بالدال المهملة، قيل وهو تصحيح، هي أخت عكاشة ابن محصن من أمه، هاجرت مع قومها وكانت تحت أنيس ابن قتادة مصغر أنس. قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين المعجمة فمثنات تحتية. قال: اشتمل الحديث على مسألتين. الأولى: الغيلة، تقدم ضبطها، ويقال لها الغيل بفتح الغين المعجمة مع فتح المثنات التحتية، والغيال بكسر الغين، والمراد بها مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع كما قاله مالك والأصمعي وغيرهما، وقيل هي أن ترضع المرأة وهي حامل، والأطباء يقولون إن ذلك داء والعرب تكرهه وتتقيه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد ذلك لهم وبين عدم الضرر الذي زعمه العرب والأطباء بأن فارسا والروم تفعل ذلك ولا ضرر يحدث مع الأولاد. وقول فإذا هم يغيلون هو من أغال يغيل. والمسألة الثانية: العزل، وهو بفتح العين. قال: وهو يفعل لأحد أمرين، أما في حق الأمة فلئلا تحمل كراهة لمجيء الولد من الأمة، ولأنه مع ذلك يتعذر بيعها، وأما في حق الحرة فكراهة ضرر الرضيع إن كان، أو لئلا تحمل المرأة. فقوله في جواب سؤالهم عنه إنه الوأد الخفي دال على تحريمه، لأن الوأد دفن البنت حية، وبالتحريم جزم ابن حزم محتجا بها بحديث الكتاب هذا. وقال الجمهور: يجوز عن الحرة بإذنها وعن الأمة السرية بغير إذنها، ولهم خلاف في الأمة المزوجة بحر. قالوا: وحديث الكتاب معارض بحديثين. الأول عن جابر قال: كان لنا جوار وكنا نعزل، فقالت اليهود: تلك الموؤودة الصغرى. فسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال: كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم تستطع رده. سيأتي الحديث أنه قال: ما استطعت أن تصرفه، حديث أبي سعيد، أخرجه النسائي والترمذي وصححه، وهو في صحيح أبي داود. والثاني أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة نحوه. قال الطحاوي: والجمع بين الأحاديث يحمل النهي في حديث جذامة على التنزيه، ورجح ابن حزم حديث جذامة وأن النهي فيه للتحريم، بأن حديث غيرها مرجح لأصل الإباحة وحديثها مانع، فمن ادعى أنه أبيح بعد المنع فعليه البيان. ونوزع ابن حزم في دلالة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الوأد الخفي على الصراحة بالتحريم، لأن التحريم للوأد المحقق الذي هو قطع حياة محققة، والعزل شبهه صلى الله عليه وسلم به، وإنما هو قطع لما يؤدي إلى الحياة والمشبه دون المشبه به، وإنما سماه وأدا لما تعلق به من قصد منع الحمل. وأما علة النهي عن العزل فالأحاديث دالة على أن وجهه أنه معاندة للقدر، وهذا دال على عدم التفرقة بين الحرة والأمة. معناه أن الآن جمهور أهل العلم يحملون حديث جذامة على أن هذا نهي للتنزيه، وحديث جابر يدل على الإباحة. فائدة: معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل، فمن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرم هذا بالأولى، ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله. وقد أفتى بعض الشافعية بالمنع، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا، لا يجوز المرأة أن تتعاطى ما يكون سببا لمنع الحمل بالكلية، وإنما يذكر العلماء بعض الحالات التي يكون فيها تأخير الحمل لمصلحة المرأة من إجهاد شديد بسبب تتابع الحمل ونحو ذلك مؤقتا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من مقاصد الزواج كثرة النسل لتكثير هذه الأمة. قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال الحافظ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصغرى. قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجال ثقات وأيضا كما تقدم صحيح العلامة الألباني. قال الحديث قد عارض حديث النهي وتسميته صلى الله عليه وسلم عزل الوأد الخفي. وفي هذا كذب يهود في تسميته الموؤودة الصغرى. وقد جمع بينها بأن حديث النهي حمل على التنزيه تكذيب اليهود لأنهم أرادوا التحريم الحقيقي. وقوله لو أراد الله أن يخلقه إلى آخره معناه أنه تعالى إذا قدر خلق نفس فلا بد من خلقها وأنه يسبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه ولا ينفعكم الحرص على ذلك أي على منعه فقد يسبق الماء من غير شعور العازل لتمام ما قدره الله. وقد أخرج أحمد والبزار من حديث أنس وصححه ابن حبان أن رجلا سأل عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله له منها ولدا. شيخ الألباني ذكره في الصحيحة برقم 33,300,000. ولو شاهدان في الكبير يعني معناه أنه إذا كان مقدرا أن الإنسان أنه يخلق من هذا الماء ولد فإنه لا يستطيع أن يصرفها الإنسان. ولو شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس وفي الأوسط له عن ابن مسعود. هذا حديث أبي سعيد وأيضا بعده حديث جابر له تعلق به. قالوا عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن ينزل. إذن هذا الحديث فيه يعني يدل بظاهره على جواز العزل والأول حديث جذام على المنع منه. فالجمهور على ماذا حملوا الحديثين؟ الأول كراهة التنزيه وهذا على أنه الأصل فيه الإباحة. ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه لأنه في زمن الوحي ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. قال الصنعاني قوله متفق عليه إلا أن قوله لو كان شيء ينهى عنه لآخره لم يذكر البخاري وإنما رواه مسلم من كلام سفيان أحد رواته وظاهر أنه قاله استنباطا. قال المصنف الفتح تتبعت المسانيد فوجدت أكثر رواتي عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة. أين الزيادة؟ ما هي الزيادة؟ ما هي الزيادة التي قال الحافظ أكثر رواه عن سفيان لا يذكرونها؟ ها؟ ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن يعني الذي هو متن الحديث نصه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قال وقد وقع لصاحب العمدة مثل ما وقع للمصنف هنا فجعله من الحديث وشرح ابن دقيق العيد واستغرب استدلال جابر بتقرير الله تعالى لهم ولمسلم أي عن جابر يعني يقول لماذا كيف يستدل بأن الله عز وجل أقر ذلك يعني كيف يقرهم يعني هل هذا يكون دليلا؟ وما جرى في عصره ثم اطلع عليه أن أقره فليتبع. والرواية الأخرى تدل عليه أنه قد بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهاه. قال فدل ولمسلم عن جابر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا فدل تقريره لهم على جوازه. وقد قيل إنه أراد جابر بالقرآن ما يقرأ عن من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إليه فكأنه يقول فعلنا في زمن التشريع ولو كان حراما لم نقر عليه يعني هذا تعبير واضح. قيل فيزول استغراب ابن دقيق العيد إلا أنه لا بد من علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم فعلوه. والحديث دليل على جواز العزل ولا تنافيه كراهة التنزيه في نسخة ولا ينافيه كما دل له أحاديث النهي. إذن هذه الأحاديث مع هذا الحديث يجمع بينها أن النهي فيه كراهة تنزيه، وأن هذا الحديث يدل على إباحته. حديث جابر، قلت يا أنور أنه يقول الإمام مسلم الصحيح بالدال جدامة في صحيح مسلم، قال هكذا بالدال تصحيف في ضبط الكتب التسعة، قال النووي الصحيح أنها بالدال، كذا قال جمهور العلماء أنها بالدال في المهملة. يقول وشمت في البلاد ولم أعلم أنه لا يجوز الوشم، ثم علمت بعد وأنا الآن لم أعرف ما أفعل به، فماذا علي؟ الندم توبة، ومعلوم أنه الغالب أنه لا يمكن إزالته بعد أن يكون في الجسم، فليس عليك شيء ما دمت قد علمت الحكم وندمت على ذلك وتوبت إلى الله، فهو محرم على الرجال والنساء. إلى هنا، سبحانه وتعالى.